السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. والكلام الذي وصلنا إليه وهو متعلق بالقضاء والقدر، وساق الإمام أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل دلالة صريحة على أن كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. والذي حمله على ذلك، أي على ذكر هذه الأدلة في القضاء والقدر، أن البعض يحتج بالقضاء والقدر على معصية الله، ويسترسل في المعصية بحجة أن الله سبحانه وتعالى قدرها عليه. والذي حمله على أن يذكر هذه الأمور وهذا الاحتجاج ما قاله رحمة الله عليه بقوله، سأقرأ الفقرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض وحتى يكون عندنا تصور كامل عن الكتاب. قال: وهو، أي الله عز وجل، يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته، فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما. أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة، فإن الله عز وجل قضى فيما قضى به. اسمع فقط، اسمع ما تبحث بعيد، فإن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يستبها لبخل منه ولا لاستئثار بها عليك، إنما أنت السبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ثم شرع بذكر الأدلة التي يحتج بها البعض على الاسترسال في المعاصي، ومن ثم تسلب عنك النعم بحجة أن الله قدرها عليك. اتفهم كده التصور الكامل يا أخواني؟ طيب، يقول: والآثار في ذلك، أي في القضاء والقدر، أكثر من أن تذكر، وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة. فالجواب أنها هنا مقامين: مقام إيمان وهدى ونجاة، ومقام ضلال وردى وهلاك. يعني القسمة ثنائية، إما أن تفهم النصوص فهما صحيحا فتسلم، والثانية إما أن تختل في الفهم فتهلك. قال: إنها هنا مقامين، مقام إيمان وهدى ونجاة، ومقام ضلال وردى وهلك، زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء. طيب، فأما مقام الإيمان، هذا الذي ينبغي علينا أن نعتقده ونتمسك به، مقام الإيمان والهدى والنجاة، فمقام إثبات القدر والإيمان به، وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. نعم، هذا كلام موجز ولكن يتضمن المعتقد الصحيح، إثبات القدر والإيمان به. وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. وهذه الآثار التي ذكرت كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد. نعم، من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد. فكريا لما قلنا إن أصول الإيمان متشابكة لا تفصل إلا في الأذهان، لا تفصل إلا في الأذهان، عشان كده سئل الإمام المبدل أبي عبد الله محمد عن القضاء والقدر، قال القدر قدرة الله، قدرة الله. فإذا نفيت القدر وأنكرته نفيت قدرة الله، وأين التوحيد إذن؟ قال وهذه الآثار التي ذكرت كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. وهذا في كل كتاب أنزله الله عز وجل على كل رسول أرسله. يبقى الأمر مش خاص بشريعة الإسلام، لا، ده من لدن آدم حتى قيام الساعة. ده مقام يا أخواننا الإيمان والهدى، أعيده مرة ثالثة حتى نعتقده، حتى ننجو، لأن الإمام القيم سيأتي الآن بأشياء عن الجبرية أعجب من العجب، ويحتجون على كل بلية بالقضاء والقدر. قال فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به، وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. وهذه الآثار التي ذكرت كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. وهذا في كل كتاب أنزله الله على كل رسول أرسله. ده مقام إيه يا أخوانا؟ مقام إيه؟ الهدى والنجاة، هذا الذي يجب علينا أن نعتقد ونعض عليه بالنواجذ ونستمسك به حتى نلقى الله. لأن احنا قلنا قبل ذلك لن تستقيم أمور في الكون ولن ترضى أو لن تتحمل ما يقع عليك من قضاء الله وقدره إلا من خلال المعتقد الصحيح. وأما المقام الثاني أعاذنا الله وإياكم منه، وهو مقام الضلال والردى والهلاك، فهو الاحتجاج به على الله، وحمل العبد ذنبه على ربه، وتنزيه نفسه الجاهل الظالم الأمار بالسوء، وجعل أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأغنى الأغنياء أضر على العباد من إبليس، كما صرح به بعضهم واحتد عليه بما خصمه فيه من لا تضحط حجته ولا تطاق مغالبته، حتى يقول قائل هؤلاء ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هكذا شبه أهل الضلال ما قدره ربنا عز وجل وأخفاه بالنسبة لعباده أنه ألقاهم في اليم مكتوفين مكبلين، ثم حضرهم وقال إياك إياك أن أبتل بالماء، حاش وكل لله عز وجل وهو أرحم الراحمين. ويقول قائلهم دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخول سبيل؟ بينوا لي قصتي. ويقول الآخر وضعوا اللحم للبزاة على ذروة عدن، ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسل، لو أرادوا صبيانتي سطر وجهك الحسن. وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف من إفساده، فقال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره، أي الله عز وجل. لا تأمل معي، شوف مدى الانحراف عن الحق يودي بصاحبه إلى أي شيء. لذلك لما رأى أحدهم خبيث رجلا به جذام، والجذام مرض يصيب الأطراف فتتساقط، فقال متهكما انظروا ما فعل الرحمن الرحيم بهذا. وبناء عليه يا أخوانا، أي خلل في المعتقد دايما يأتي من ورائه ضلال يصل بصاحبه إلى الزندقة عياذا بالله. ومن أجل هذا احكم أمرك في أمر المعتقد وفي كل شيء. طيب، وصعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يبجر بجاريته أن يزني بها، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال سيدهم لعلمك بالقضاء والقدر لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. أنتم متخيلين يا أخوانا هذا الانحراف يصل بالعبد إلى ماذا؟ نعم. ولما تنظر إلى قبائح هؤلاء القوم ليس بينها وبين ما نراه من بعض المبتدعة بعيد. يعني لما جلس أحدهم مع بعض النساء المتبرجات ثم احتد بالقضاء والقدر على تبرجها، لا تنسى ذلك. ما الفرق؟ هو يحتد بالقضاء والقدر على أنها متبرجة، وهذا يحتد بالقضاء والقدر على الزنا، والتبرج رقية الزنا. فالأمر واضح. هكذا إخواني، من ابتعد عن مذهب السلف الصالح ومسلك أهل السنة وجنح إلى رأيه وهواه. ورأى آخر رجل يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله أتزني وتعتذري بمثل هذا؟ فقالت أوه، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس؟ فتنبه ورمى الصوت من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت. أنتم متخيلين مدى القبح؟ لولاك لضللت. طيب، ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخير فيما قضى الله، فلقب بي الخير فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. تغضب ليه؟ طب أنت اللي قلته. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أسأل الله أن يعافينا يا أخوانا، أسأل الله أن يرزقنا الثبات على الحق حتى الممات، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شح أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقيل لبعض هؤلاء أليس الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال نعم. أيوة ده الصواب. أيوة. وقيل لبعض هؤلاء أليس الله يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده وما أفسدنا غيره. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذرون. وبلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتل النهروان فقال بؤسا لكم لقد ضركم من غركم، فقيل من غرهم؟ فقال الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأمني. فقال هذا القائل كان علي قدريا وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد. تخيلوا يا أخوانا مدى الانحراف عن الفكر الصحيح. واجتمع جماعة من هؤلاء يوما، كل داء من قبائح الجبرية، فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم، فقال كان الهدهد قدري، أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ فقال نعم، قضى عليه في السر ما منعه منه في العلانية ولعنه عليه. قال له فما معنى قوله وماذا عليهم لو آمنوا إذا كان هو الذي منعهم؟ قال استهزاء به. قال فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى. لعلكم تذكرون بالأمس ونحن نتكلم في التدمرية قلت لكم لعله يأتيك أحمق غبي يقول لك ما أفهم من أي نص من نصوص الصفات إلا التمثيل والتشبيه، فإن قلت له طب ليس كمثله شيء قال لك منسوخ أهو يتكلم وخلاص. في نوعيات كده أهو يقول إذا كان هو الذي منعهم قال استهزاء بهم، قال فما منع قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوا، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى. وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله، فقال إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته. فاكرين لما قلنا من أكبر الفروق بين معتقد أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة في الإرادة والقضاء والحكم والأمر أنهم إيه؟ قسمين. يبقى هنا فأنا مطيع لإرادته، هنقول إيه؟ أصاب من وجه صح وأخطأ من وجه. أصاب مطيع لإرادته الكونية وهي تعادل المشيئة، وأخطأ لعصيانه لإرادته الشرعية وسيعاقب على ذلك. عشان كده دايما بنركز على تقسيم الإرادة والقضاء والأمر والإذن والحكم إلى الكوني وإلى الشرعي، إياك أن تغفل عن هذا لحظة واحدة. طيب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير، ما نوع الإرادة هنا؟ شرعية. خذوا بالكم شرعية. الشيعة الروافض قالوا أنها إرادة إيه؟ كونية، ومن ثم أثبتوا العصمة لآل البيت، ولا شك أن هذا خطأ. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويدمونه. فقال: إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلي لسجد، ولكن منع وأخذ يقيم عذره. فقال له بعض الحاضرين: تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟ نعم. وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوا، فلما رجع قال: كنت أصلح بين قوم. فقيل له: وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحت إن لم يفسد الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقيل له: بؤسا لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال: مسكين مظلوم، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. شفت يا أخوانا مدى القبائح إلى أين؟ وقيل لبعضهم: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال: والله قد فعل ذلك، ولكن لا ندصر أن نتكلم. يعني هو في قرارة نفسه جبري، ولكن خاف أن يتكلم، كما يفعله كثير من المبتدعة في العصر الحاضر. إذا سألتهم عن معاملة ولاة الأمور يقول: السمع والطاعة حتى نتمكن من الخروج من المكان. ليس فرق بينهم وبين هؤلاء البتة، هؤلاء سطروا البدعة، وكذلك هؤلاء سطروا مذهب الخوارج. وأراد رجل من هؤلاء السفر فودع أهله وبكى، فقيل له: استودعهم الله واستحفظهم إياه. فقال: ما أخاف عليهم غيره. وقال بعض هؤلاء: زنية أزنيها أحب إلي من عبادة الملائكة. قيل: ولما؟ قال: العلم بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها. وقال بعض هؤلاء: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدري. قلت بلك كل ده، أو من أول كلمة العارف وما سيأتي، كل ده عن الصوفية، من أسوأ الناس خللا في القضاء والقدر، وبالذات في الجبر. ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلدا فأول ما بدأ به من المزارات زيارة المواخير المشتملة على البغايا والخمور، فجعل يقول: كيف أنتم في قدر الله، كيف أنتم في قدر الله؟ الطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد، فأي شيء أبغض منه؟ قال: فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال: فكأنما ألقم حجرا. تاني، ما هو دايما العالم الفقيه يرد على المبتدع مهما غلا في بدعته بكلمه واحده، زي بالضبط كده لما القدريه اكثروا في عهد الامام الشافعي قال لهم: ناظروا القدريه بالعلم. كلمه ورد رطا: اتقرون بان لله علما؟ فان اقروا خصموا. يعني قالوا ايه وله علم؟ خلاص، ما بتنكر القضاء والقدر ليه؟ ما القضاء والقدر بناء على علمه. وان انكروا ريحوك، كفروا بالله عز وجل وانتهى الامر. كلمه ورد غطاء. اهو كذلك شيخ الاسلام مع هذا المبتدع الضال. انظر لبدعه المبتدع وكيف رد عليه شيخ الاسلام. قال: وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه عاتبت بعض الشيوخ هؤلاء فقال لي، اي الشيخ الضال: المحبه، هكذا زعم، أي محبته لله، نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، يعني لا يجعل في القلب شيء يراه إلا مراد المحبوب، والكون كله مراد. يبقى هنا الضل ده بيفرق بين الإرادتين ولا لا يفرق؟ كله عنده واحد، كله عنده واحد. فأي شيء أبغض منهم؟ قال فقلت له شيخ الإسلام: إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون، طب نجدها فين ديت؟ إذا كان المحبوب اللي هو مين؟ الله عز وجل أبغض بعض من في الكون ولا يرضى لعباده الكفر. نصوص كثيرة دلت على أن الله يبغض هذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، طالما نهى عنه يبقى أبغضه. طيب يقول: إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعادهم فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا لهم؟ قال: فكأنما ألقم حجرا. هيقول إيه؟ ما هو ما عادش عنده خيار، يبقى أنت أصبحت كده عدوا للمحبوب لأنك واليت من يبغضهم وأحببته، لأن المحبة عندك أيها الأحمق أحرقت في قلبك كل شيء سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد. وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: هو والله منعه، ولو قال إبليس ذلك كان صادقا، وقد أخطأ إبليس الحدة، ولو كنت حاضرا لقلت أنت منعته. وسمع بعض هؤلاء قارئا يقرأ: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقال: ليس من هذا شيء، بل أضلهم وأعماهم. قالوا: فما معنى الآية؟ قال: مخرقة يمخرق بها. يعني مفهومة مخرقة يمخرق بها ولا مش مفهومة؟ طيب اكتب عندك: المخرقة هي الخداع والشعوذة. فيقال: الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا، الذين ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه ولا نزهوه عما يليق به، وبغضوه إلى عباده وبغضوهم إليه سبحانه، وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم، وهؤلاء خصماء الله حقا، الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة: أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم إلى النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. وسمعته يقول: القدرية المذمومة في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة: نفاته وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهم القدرية المشركية، والمخاصمون به للرب وهم أعداء الله وخصومه وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول من احتد على الله بالقدر فقال: فبما أغويتني، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم، فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتد على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية النفاة. ما المقصود بالقدرية النفاة؟ لا قدر، وأن الإنسان يخلق إيه؟ فعل نفسي. لأن النفاة إنما نفوه تنزيها للرب تعالى وتعظيما له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب، ونزهوه أن يعاقب العبد على ما لا صنع للعبد فيه البت، بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه وحوله ونحو ذلك. كما يحكي عن بعض الجبري أنه حضر مجلس بعض الولاء فأتى بطرار. اكتب عندك الطرار، وهو النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه. الطرار هو النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه. لا حرامي وبالك. نعم سيأتي إن شاء الله. قال كما يحكى عن بعض الجبرية أنه حضر مجلس بعض الولاة فأتى بطرار أحول، فقال له الوالي ما طرى فيه؟ قال أضربه 15 صوتا. فقال له بعض الحاضرين ممن ينفي الجبر بل ينبغي أن يضرب 30 صوتا، 15 لطره ومثلها لحوله. فقال الجبري كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال كما يضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك. فبهت الجبري. مفهومة؟ تاني ما هو الأمثلة دي نتعلم منها ويكون عندنا بديهة حاضرة كيف ترد على كل منحرف. أنا مصطفى في ورقة أنا عندي نسأتها لي، ورقة نزلة أنا عندي نسأتها لي. كما يحكى عن بعض الجبرية أنه حضر مجلس بعض الولاة فأتى بطرار أحول، يعني عنده حول، فقال له الوالي ما طرى فيه؟ فقال اضربه 15 صوتا. فقال له بعض الحاضرين ممن ينفي الجبر بل ينبغي أن يضرب 30 صوتا، 15 لطره أي لسرقته ومثلها لحواليه، يعني أنه أحول. فقال الجبري كيف يضرب على الحول ولا دخل له فيه ولا صنع له فيه؟ فقال كما يضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك. فبهت الجبري. أنت عندك اللي هو سرق لا دخل له في الأمر، كما قال أحدكم يعني نهاه عن السرقة وأعانه عليها ثم قطع يده عليه. استودنا حالا هي لما مر بالرجل مقطوع اليد ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء، فقال مسكي مظلوم، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليه. وأما القدرية الإبليسية والمشركية فكثير منهم منسلخ من الشرع، عدو لله ورسله، لا يقر بأمر ولا نهي، وتلك وراثة عن شيوخه الذين قال الله فيهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من ذلك من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني هنا السؤال بيقول: وهل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي التي تاب وأناب إلى الله منها؟ طيب ما المقصود بالاحتجاج؟ أسمعنا كلمة الاحتجاج بالقدر، أي احتجوا بأن هذا بقضاء الله وقدره وليس لي فيه دخل وليس علي حساب. أدي معنى كلمة احتجاج بالقدر. أما ذنب فعله العبد وتاب منه، المعتقد أن هذا بقضاء الله وقدره، ولكن لا عذر لي في فعل الذنب. هذا الذي ينبغي أن يفهم. يبقى وقع الذنب بقضاء الله وقدره، قدره ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بتقديره علينا لا عذر لنا في فعله، لأنه بيّن لنا الحق من الباطل. يقول: فهذه أربعة مواضع في القرآن بيّن سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل. إيه معنى الاحتجاج بالقدر بقى؟ نفي المؤاخذة عن العبد إذا أذنب بحجة أن الله قضاه وقدره، هذا فعل المشركين. وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات الأربع، على هذه الآيات أربع فرق. الفرقة الأولى جعلت هذه الحجة حجة صحيحة، وأن للمحتج بها الحجة على الله، ثم افترق هؤلاء فرقتين. فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد، وزعمت أن الأمر والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلما، والله لا يظلم من خلقه أحدا. يعني إيه؟ ما فيش أمر ولا نهي، وسيقول الأمر بهم إلى وحدة الوجود. وفرقة صدقت بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وقالت ليس ذلك بظلم، والله يتصرف في ملكه كما يشاء، ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه، بل يعذبه على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده. إذ العبد لا فعل له، والملك ملكه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن هؤلاء الكفار إنما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاء منهم، ولو قالوها اعتقادا للقضاء والقدر وإسنادا لجميع الكائنات إلى مشيئته وقدرته لم ينكر ذلك عليه. ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاء، فيكون للمشركين على الله الحجة، وكفى بهذا القول فسادا وبطلان. الفرقة الثانية جعلت هذه الآيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر والمشيئة العامة، إذ لو صحت المشيئة العامة وكان الله عز وجل قد شاء منهم الشرك والكفر وعبادة الأوثان لكانوا قد قالوا الحق، وكان الله عز وجل يصدقهم عليه ولم ينكر عليه، فحيث وصفهم بالخرص الذي هو الكذب ونفى عنهم العلم دل على أن هذا الذي قالوه ليس بصحيح، وإنهم كاذبون فيه، إذ لو كان علما لكانوا صادقين في الإخبار به ولم يقل لهم هل عندكم من علم. وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على التكذيب بالقضاء والقدر، وزعمت بها أنه لا يكون في ملكه ما لا يشاء، فكيف يصلح أن يكون إلها إذا كان في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، وأنهم لا قدرة له على أفعال العباد من الإنس والجن والملائكة، بل ولا على أفعال الحيوانات، وأنه لا يقدر أن يضل أحدا ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما فعل به، ولا يعصمه من الذنوب والكفر، ولا يلهمه رشده ولا يجعل في قلبه إيمان، ولا هو الذي جعل المصلي مصليا والبر برا والفاجر فاجرا والمؤمن مؤمنا والكافر كافرا، بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك. فهذه الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر، فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع، والثانية تحيزت إلى الشرع وكذبت بالقدر، والطائفتان ضالتان وإحداهما أضل من الأخرى. يعني لو أنت استعنت بالله وهذا هو العهد بك، وأكثرت من القراءة في شفاء العليل في الأبواب المتقدمة، ثم قرأت هذه الأمور، ستتضح لك المسألة أوضح مما تتخيل. طيب، والطائفتان ضالتان وإحداهما أضل من الأخرى، لهم الذين نفوا القدر والذين احتجوا بالقدر. الفرقة الثالثة آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالأمر والنهي، ونزلوا كل واحد منزلته. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به. نعم، هو ده بقى الصعوبة، كيف نوفق بين الإيمان بالقضاء والقدر ولا نحتج به. يقول: فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يمتثل ويطاع. فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: من لم يقر بالقضاء والقدر ويقم بالأمر والنهي فقد كذب بالشهادتين وإن نطق بهما بلسانه. نعم. ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين. طبعا الفرقة الثالثة اللي هي فرقة إيه؟ أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. أفتكر مرة تذكرت الواقعة دي حالا وأنا في 78، كنت أنت فين يا محمد؟ تردش ليه؟ كنت أنت فين يا وأنا في 78 وأنا في الجامعة، جاءني شاب ملتحي، قال لي: تعال أقول لك حاجة. قلت له: نعم. قال لي اللي هي آية ياسين: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فقال لي، فكرها وفكر شكله: لا دخل لنا في شيء وكل بما قدره ربنا علينا، فلا تسعى في عمل أي شيء، لا مذكرة ولا صلاة ولا أي شيء. فكرها والله ما تذكرتها إلا الآن، عام 1978. علشان كده أقول لي ولك: احكم أمرك ولا تصغى بأذنيك لكل ما يقال لك. تخيل بقى لو لأن الله عصمنا ونزعنا هذه الكلمة لا دخل لنا في نزعها إلا بتوفيق الله، كان حالنا يكون شكله إيه؟ بالضبط كده عياذا بالله ممكن نصل إلى قول الرجل: الخير فيما قضى الله. نسأل الله العصمة من كل ذنب. يقول: ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين. ففرقة قالت: إنما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضا ومحبته لذلك. عذرا بالمناسبة، وأنا هقول المعلومة ديت يعني ما ينفعش أقول أكتر منها. كل أصحاب الأفكار المنحرفة من أول القدرية والخوارج والروافض والجبرية والمرجئة، إن أردتم أن أقسم لكم بالله لن أتردد، كل هؤلاء الفرق الضال يستأجرون شبابا بأموال باهظة لينشروا أفكارهم بين الناس في كل المجتمعات. علشان كده تابع ابنك أو بنتك في الجامعة، وبالضبط إيه؟ الفرق دي الضالة دي كلها لها تجمعات ومراكز ورؤساء، كون أنهم يفصحوا بفكره على الملأ كما نتكلم نحن ده مستحيل، إلا الروافض الأنجاز الكفرة يفصحون عندهم وفي الفضائيات. طيب هو يريد أن ينشر فكره، بيبدأ بالجامعة، يستأجر شاب اتنين تلاتة في الجامعة والمدينة الجامعية والمدرج، كل اللي بيعمله إيه؟ يقوم يلقي الكلمة ويسكت، ثم يعيد إلقاءه ويسكت، فإن وجد سمعا ممن ألقاها عليه يسترسل، فإن وجد قبولا أعطاه مما أعطاه أسياده، وهكذا ينتشر الأمر. ما أقدرش أقول أكثر من كده، وبعدين بالكم يا مشايخ، هكذا ينشر الضلال بين فئات المجتمع. طب والعمل إيه؟ في أمور معينة بإذن، وفي أمور إلى الله المشتكى. الصواب يقبل الجميع على طلب العلم والعلم الشرعي في كل مؤسسة وفي كل مكان، وإلا بيجينا كثير من الإخوة، واحد شغال في شركة وفي مصنع واقف على الآلة، قالوا واحد كتو وفي المصنع، وأي واحد شغال في شركة أو في مصنع كل الوقت يعمل، لا واقف على مكينة مراقب إنتاج ولا مراقب جودة، بيقى بس مجرد السر يقع يركبه، أو يحصل مثلا خدش في بتاع يركنها يشيلها من خط الإنتاج وفاضي، ومن كثرة عمله وإتقانه بيراقب كده وإيه والأمور ماشي، معاه زميله يبدأوا يتكلم، تنتشر الأفكار المنحرفة، وفجأة لها طفت على السطح دمار. يبقى لابد أن تستطرق من بداية الأمر. عشان كده بنقول لكل صاحب مؤسسة أو عمل، يا ليتك تخصص كل يوم أو في الأسبوع مرتين على الأقل ساعة في يوم يأتي رجل من أهل العلم الكبار يعظ من يعملون لديك، كده ستأمنهم من الانحراف وتوفر كاميرات المراقبة، لأن الذي يراقبه يعلم العامل عندك أنه لا يخفى عليه شيء، أما الكاميرا ممكن كده يوجهها الناحية التانية، يقطع السلك، وخبره يجيب جهاز تشويش ما تظهرش الصور، اللعب كتير. وقتين بالكم يا أخواننا، الأفكار المنحرفة تنشر بذلك، خاصة في منتديات التعليم، خاصة الجامعات الخاصة، لأن الجامعات الخاصة 12,000 13,000 في السنة، ده غير بقى المصارف غير السكن، فالناس بيوصلوا من هم إيه صفوة المجتمع من ناحية كثرة المال، مرتع لإلقاء الأفكار المنحرفة. وطبعا الوقت كان في الثانوية العامة محبوس في البيت، انطلق من السهل جدا أن ينحرف، فياريت ناخد بالنا حتى لا نصطلي بنار الانحرافات كما اصطلينا به. يقول فرقة قالت إنما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبته لذلك، فجعلوا مشيئته له وتقديره له دليلا على رضاه به ومحبته له، إذ لو كرهه وأبغضه لحال بينهم وبينهم، فإن الحكيم إذا كان قادرا على دفع ما يكرهه ويبغضه دفعه ومنع من وقعه، وإذا لم يمنع من وقعه لزم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته، وكلاهما ممتنع في حق الله، فعلم محبته لما نحن عليه من عباده غيره ومن الشرك به. وقد وافق هؤلاء من قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بها، ولكن خالفهم في أنه نهى عنها وأمر بأضدادها ويعاقب عليها، فوافقهم في نصف قولهم وخالفهم في الشطر الآخر. وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين، وأن مشيئة الله تعالى العام وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل ما شاءهم وقدرهم. ركزوا أوي دي، ركزوا أوي يا أخوان. وأن مشيئة الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل ما شاءهم وقدره. انحرفوا وقالوا تستلزم المحب وإلا لما شاءه وقدره. عارف الخلل جه منين؟ لأنهم نفوا الحكمة. فهمت؟ ولو أقروا بالحكمة ما قالوا هذه المقولة. يبقى نقول أن مشيئة الله العام وقضاءه وقدره لا تنافي الحكمة، بل لحكمة، ولكنها لا تستلزم المحبة، فقد يشاء ويقدر ما يكره، ولكن شاءه وقدره ها لحكمة. اتفهمت يا اخوانا دي؟ شاءه وقدره لحكمة. ممكن بقى الحكمة تخفى عليك، وده اللي أطال النفس فيه ابن القيم في شفاء العليل. قال لك الحكمة من خلق إبليس، الحكمة من دوام النار، الحكمة من كذا، الحكمة من كذا، كل شيء له حكمة سبحانه وتعالى. وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على محبته ورضاه كذبهم وأنكر عليهم، وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خالصون مفترون. فإن محبة الله تعالى للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره به على لسان رسوله لا بمجرد خلقه له. فهمت كده؟ يبقى في فرق بين شيء خلقه ولم يأمر به وشيء خلقه وأمر به. كون أنه أمر به ها دليل على محبته. طيب خلقه ولم يأمر به له فيه حكمة. اتفهمت يا مشايخ؟ اتفهمت يا رجالة؟ عصام اتفهم؟ عبد الله ولدي ماشي. فإنه خلق إبليس وجنوده وهم أعداؤه، وهو تعالى يبغضهم ويلعنهم وهم خلقه. فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها. يبقى هنا نقول أحب إبليس أم أبغضه؟ لما خلقه؟ أحسنتم، لحكمة. كده الفهم مستقيم. يقول فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها، وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه، ويبغض شرها وينهى عنه ويعاقب عليه، وكلاهما خلقه. ولله تعالى الحكمة البالغة التامة في خلقه ما يبغضه ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال، كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر عن قدرته ومشيئته. نعم، يبقى كل صادر عن علمه، عن حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، وأيضا عن قدرته ومشيئته. وقالت الفرقة الثانية إنما أنكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ودفع الأمر بالمشيئة، فلما قامت عليهم حدة الله ولزمهم أمره ونهيه دفعوه بقضائه وقدره، فجعلوا القضاء والقدر إبطالا لدعوة الرسل ودفعا لما جاءوا به. وشاركهم في ذلك إخوانهم وورثتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب في نصف أقوالهم، وخالفوهم في النصف الآخر وهو إقرارهم بالأمر والنهي. فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام، وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم، إما في جميع تركتهم وإما في كثير منها وإما في جزء منها. وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلال يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذلهم فعصوهم، وأنه حال بين الكفار وقلوبهم فإنه يحول بين المرء وقلبه فكفروا به، ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأنه لو شاء لأمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم، وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرى إن شاء الله أن نعيد هذا الدرس، ولكن ليس من أوله، ولكن من أول الآيات الأربعة التي ذكرها الإمام إن أردتم ذلك، ولكن أرجو الله يبارك فيكم ارجع إلى ذلك إن شاء الله مأجورا، وأعد القراءة بشيء من التدبر والتمهل، فإن أشكل عليك شيء فاكتبه في ورقة لعل الله يعيننا ونزيل هذا الإشكال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.